العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون برؤيته، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. الشرح: قوله انكم سترون ربكم الخطاب للمؤمنين والسين للتنفيس، ويراد بها التاكيد. وقوله ترون ربكم اي تعاينونه بابصاركم، والاحاديث الوارده باثبات رؤيه المؤمنين لربهم متواتره. قوله كما ترون القمر ليله البدر اي ليله كماله، وهي الليله الرابعه عشره من الشهر، فانه في تلك الليله يكون قد امتلأ نورا. والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية وتأكيدها ونفي المجاز عنها، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. وقوله لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم أي لا يلحقكم ضيم أي ظل، بحيث يراه بعضكم دون بعض. وروي بفتح التاء وتشديد الميم من التضام أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته. والمعنى على هذه الرواية لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته فيحصل بينكم الزحام. والمعنى على الروايتين أنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا أي لا تصيروا مغلوبين على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا، أي حافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتهما. وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله تعالى. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانا يوم القيامة، وقد تقدم ذكر من خالف في ذلك مع الرد عليه عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها إثبات الرؤية، والله أعلم.
سنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. لما ذكر الشيخ الآيات الدالة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بيان المنهج أهل السنة، ذكر الأحاديث وأعاد المعاني التي ذكرت في الآيات، وهذا كما ذكرنا أولا لتقديم الكتاب على السنة، وثانيا لون من ألوان تأكيد هذه المعاني، فمرة نثبتها بالكتاب ومرة نثبتها بالسنة، وسيأتي أيضا إثباتها بالإجماع كما سيذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فذكر مما ذكر مما حصل فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم موضوع الرؤية، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت عليه، ودلت هذه الحديث أو هذه الحديث متواترة كما ذكرنا في الأبيات التي تلوناها عليكم في الدرس قبل الماضي. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض رؤية يعني أحاديث الرؤية ثابتة بالتواتر، والتواتر الذي فيها تواتر معنوي، يعني أن هناك أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد دلت آيات القرآن على ذلك الأمر كما ذكرنا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقوله أيضا كما في قوله أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله ولدينا مزيد، وقوله الذين أحسن حسنا وزيادة. وهذه الأحاديث أصرح من الآيات في الدلالة على الرؤية، ففيها ما لا يدع مجالا للتأويل أو للاحتمال من إثبات أن المؤمنين يوم القيامة سيرون ربهم قطعا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يقول سترون الخطاب للمؤمنين، والسين للتنفيس، للتنفيس يعني للتأخير، فالمضارع كما تعلمون دلالته تكون للحال والاستقبال، فإذا جاءت السين أو سوف خلصته ليش؟ الاستقبال ما يصير للحال. مثل أيضا إذا دخلت عليه لم إذا دخلت على المضارع قلبت معناه من الحال أو الاستقبال إلى إلى الماضي. ولذلك يقولون في لم حرف نفي وجزم وقلب. نفي تنفي المعنى، وجزم لأن تجزم الفعل، وقلب لأن تقلب معناه من الحال والاستقبال إلى الماضي. إذا قلت لم أذهب، لم أذهب، هذا وين؟ متى؟ في الماضي. إذن فقلب، شوف أذهب هي للآن للحال والاستقبال، فلما جاءت لم جعلته الماضي. إذن السين وسوف تخلصان الفعل المضارع للاستقبال، ولم تعكس هذا الأمر فتقلبه إلى الماضي. قال ويراد بها التأكيد، يعني هي أحد الحروف الدالة على التأكيد. إنك ستأتيني أو ستذهب إلى فلان أو ستنجح في الامتحان، هذا لون من ألوان التأكيد. نعم. قال ترون ربكم أي تعاينونه بأبصاركم، والحديث الوارد في إثبات المؤمنين لربهم متواترة. قوله كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر هي ليلة 14، وليالي الإبدار ثلاث، ليلة 13، ليلة 14، وليلة 15، لكن أشدها سطوعا والقمر أضوء ما يكون فيها وأكمل ما يكون ليلة 14. والمراد بهذه الرؤية أو بهذا التشبيه، هل هو تشبيه للمرء بالمرء، يعني تشبيه لله بالقمر، أو تشبيه للرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتكم له كرؤيتكم الآن للقمر، من حيث أن كل واحد منكم يرى القمر في مكانه لا يشركه في الرؤية أحد، ولا يشعر لا بتزاحم وهو يراه وهو في مكانه، ويخلو به أيضا، تجلس أنت والقمر ما أحد يزاحمك الرؤية إليه، ولا أحد يشارك فيها أو يقول لك يا فلان أبعد قليلا حتى أنظر، وكل واحد منا في مكانه على تباعد أماكننا يرى هذا القمر بنفس الصورة التي يراها بها صاحبه. والدليل على أنها تمثيل الرؤية بالرؤية، أولا لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه بشيء من خلقه، قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، قال هل تعلم له سميا، وهذا أمر يعني مجمع عليه بين المسلمين. والثاني أنه قال كما ترون ربكم، وما هنا مصدرية، يعني تسبك ما بعدها من فعل وتؤول بمصدر، يعني إنكم ترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر. شوف كرؤيتكم، ما هنا هنا أولت مصدر مع الفعل الذي جابه، كرؤيتكم ربكم ليلة، كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم القمر ليلة البدر. طيب إذن فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرئي بالمرئي. قوله لا تضامون، لا تضامون أي لا تظلمون، يعني ما يحصل في هذه الرؤية شيء من الظلم، بأن يتمكن بعضكم من الرؤية ولا يتمكن آخرون منها، أو يدفع بعضكم بعضا عنها، فهي من الضيم بمعنى الظلم. وفي رواية أخرى الحديث لا تضامون في رؤيتكم، يعني لا يحصل بينكم زحام حين هذه الرؤية، يعني ما ينضم بعضكم بعضا ليرى الرب سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر أصلا من الحديث. طيب وفي رواية ثالثة هي بمعنى هذه الرواية أيضا، لا تضامون في رؤيتكم، وهذه بمعنى هذه الرواية تماما، يعني نفس المعنى واحد. طيب لا تضامون فتح التاء وفيه بضم التاء، وهي بمعنى تضم هنا، والله ما عندي شيء، لكن ظاهرنا كلها ثابت. طيب وعلى كل لا يعني خلاف بينها، كلها دالة على معاني صحيحة، إن كانت من الظلم فهي صحيحة، وإن كانت من التضام والتزاحم فهي أيضا صحيحة. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني أنها الحفاظ على هاتين الصلاتين سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى والحظوة بهذا الشرف العظيم. وهاتان الصلاتان يا إخواني تتميزان عن سائر الصلوات بأنهما تقعان في مكان أي نعم يعني يطيب للنفس فيه شيء تشتهيه وهو النوم. فصلاة الفجر تقع في وقت يلذ فيه النوم، وصلاة العصر تقع في وقت يكون الإنسان فيه متعب ويحب أن يخلد فيه للراحة. ولعل هذا والله أعلم يعني يبين لنا أن الإنسان كلما ترك الشيء الذي يشتهي من أجل الله كان ذلك أعظم لأجره عند الله، أعظم لأجره عند الله. والشرائع جاءت بما بمخالفة الهوى ليعرف هل العبد عبد لله حقا أو عبد لمن لهواه. فمن خالف هواه في أمر جازاه الله سبحانه وتعالى عليه بأعظم ما جاز عليه عبد. ولذلك ذكر الله من جزاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ماذا قال؟ قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر. لأنهم تركوا الشيء الذي تحب عيونهم في الدنيا واستيقظوا من نومهم، والنوم أحب شيء إلى قلوبهم خصوصا في ليالي الشتاء الدافئة الباردة الباردة التي يستدفئ الإنسان فيها ويحب أن يمكث في فراشه، فيقوم الإنسان ويثور من أجل الله جل وعلا، يجازيه الله بأن يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، يعني كما أنهم أذهبوا لذيذ الغمض عن العينين طلبا لمرضات الرب سبحانه وتعالى، فإن الله يقر هذه الأعين بشيء لا يمكن لها أن تتصور. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهنا من حافظ على صلاة الفجر صلاة العصر فقد خالف هوى، خالف هوى. كيف يقوم الإنسان في ليالي الشتاء الباردة أو في ليالي الصيف القصيرة ليؤدي صلاة الفجر إلا والله في نفسه عظيم؟ ولذلك يقر الله عينه بأعظم نعيم يلتذ به المؤمنون في الدار الآخرة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب، وهاتان الصلاتان كل واحد منهما لها فضيلة. أما فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة، وسمي بردين لماذا؟ لأنهما يقعان في وقت إبراد. الفجر يقع في وقت إبراد، والعصر يقع في وقت إبراد. الفجر في وقت إبراد الليل، في إبراد الليل لما ينتهي تناهى الليل يأتي تنفس الليل وبراده يأتي الفجر، والعصر يأتي في إبراد النهار. ومما ثبت لهما من الفضيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر مشهودة. طيب، ومما ثبت لهما من الفضيلة أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن فضيلته هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنه الله شيئا من ذمته، يعني من اعتدى على إنسان قد صلى الفجر في جماعة فالله خصيمه، لأنه قد خفر ذمة الله، خفر ذمة الله. وصلاة العصر جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالحاصل أن هاتين الصلاتين صلاتان فاضلتان في وقتين عظيمين. نعم. إيه. هذا المقصود.
ما يكون.
فهو في ذمة الله، يعني في خفارته وحفظه.
فلا
يطلبنك والله شيء
من ذلك. يعني إذا فرط في الصلاة.
لا، اللي أنا أفهمه أنه هذا في ذمة الله، إياك أن يطلبك الله بشيء من ذمته. تأتي يوم القيامة يقول فلان صلى الفجر في جماعة وأنت اعتديت عليه، كيف تعدي؟ هذا في ضماني كفالتي يعني وخفارتي، ما أسمح لأحد أن يعتدي عليه. ولذلك الحجاج كان يؤتى إليه بالرجل فيسأله هل صليت الفجر في جماعة؟ فيقول نعم. قال لا ما صليت الفجر في جماعة، قتلني. هذا قال ما هو تحت ذمة الله. استهان الحجاج بالدماء، لكن أمره إلى الله. طيب، إذن الحديث فيه الدلالة على إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، وقد تقدم الكلام عليها بشيء من التفصيل في نفس الوقت. نعم.
موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحديث ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح: هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كموقفهم من آيات الصفات الواردة في القرآن سواء، وهو الإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته، لا يصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل، ولا ينفون ما دلت عليه فيعطلونها، ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه، وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
لهذا ختم الشيخ الكلام عن الأحاديث الواردة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وقد بين الشيخ أن هذا نموذج لتلك الأحاديث وليس استقصاء لها، لأنه قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ما يخبر به. والعلماء رحمه الله تعالى قد جمعوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان والأسماء والصفات والقدر واليوم الآخر وما يتصل بذلك في كتب السنة وفي كتب مستقلة سموها بكتب السنة، كتاب السنة لإمام أحمد، كتاب السنة لفلان، كتاب السنة في سنة أبي داود، في أي شيء يا إخواني؟ كتاب السنة في سنة أبي داود في أي شيء؟ ها؟ في إيه؟ نعم، في أبواب العقيدة. فقد كان العلماء يطلقون على هذه الأبواب أو على هذه الأحاديث يعني السنة، يعني الطريقة التي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وكتاب السنة لإمام أحمد هو في هذا الباب أيضا، وغيره أيضا السنة لفلان وفلان، أنا نسيت بعض المؤلفين لكن هي اسم مشهور عند العلماء. نعم. قال: التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، سموا فرقة ناجية لأنهم نجوا عن الحراف والابتداع في الدنيا، وسينجيهم الله من النار في الآخرة، لأن الله وعدهم بالنجاة في الآخرة. أهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم مشوا على الطريقة النبوية، والجماعة لأنهم ملازمون لما كان عليه الجماعة، فهم إذا كان للمسلمين إمام أعظم كانوا في تحت رايته، وإذا لم يكن للمسلمين إمام أعظم فإنهم يمشون على الطريقة التي كان عليها الجماعة، الطريقة التي كان عليها الصدر الأول والرعيل الأول من أهل هذا الدين. قال: يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني أنهم يسوون بين ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة من حيث دلالته، فدلالة الكتاب عندهم ودلالة السنة عندهم واحدة، يعني ما أحد منهم يقول لا، دلالة الكتاب شيء ودلالة السنة شيء آخر، كلها بالنسبة لهم تعتبر وحيا، فما ثبت بسنة رسول الله كالذي ثبت في كتاب الله جل وعلا من حيث وجوب العمل والاعتقاد، من حيث وجوب العمل والاعتقاد. ولا يقولون هذا حديث نحن نتوقف فيه، يقول هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نقبله، ولا نميز بين الآيات والأحاديث لا في الأحكام ولا في العقائد كما يفعل المبتدع حينما يتدينون لله بأحاديث رسول الله في الأحكام ولا يتدينون لله بأحاديث رسول الله في العقائد. فنقول سبحان الله، لماذا فرقتم بين كلام رسول الله في هذا وبين كلام رسول الله في هذا؟ أليس كلها، أليس جميعا يدلان على الدين أو كلها من الدين؟ يجب أن تقبل أحاديث الأحاد في الأحكام وتقبلها في العقائد. الآن تقبل حديث الأحاد في مشروعية صلاة من الصلوات أو كيفية الصلاة وهيئتها، ولا تقبل حديث الأحاد في بيان صفة من صفات الله أو في بيان قضية من قضايا العقائد. إنهم بذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعوذ بالله من الخزي. طيب، قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. هذه هي طريقتهم كما ذكر طريقتهم في الكتاب، أيضا طريقتهم في السنة، لا يحرفون ولا يعطلون، كما أنهم لا يكيفون ولا يمثلون. فالتحريف والتعطيل يكون في المعاني، والتكييف والتمثيل يكون في الهيئات. قال من غير تحريف للمعنى. طيب، ولماذا لم يقل تأويل؟ لماذا لم يقل تأويل؟ قال تحريف. نعم، أي نعم، لأن التأويل قلنا فيه ما هو منه صحيح منه ما هو فاسد، أما التحريف فكله فاسد، ولأن الله سبحانه وتعالى قد مدح التأويل في كتابه، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على القول بأن الواو العطف. إذن فعلم تأويله يعلمه الراسخون في العلم، مما يدل على التأويل ممدوح، بخلاف التحريف فإنه مذموم على كل حال. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تعطيل الذي هو تفريغ وإخلاء، سلام، هنا تفريغ وإخلاء، وهو تعطيل الرب سبحانه وتعالى وإخلاؤه من صفات الواجبة له، صفات الكمال الواجبة له. وأيضا في المقابل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف ذكر كيفية الصفة، لكن التمثيل ذكر مثال له، تقول هذا الشيء مثل هذا الشيء، فتذكر له شيئا موجودا في الواقع. وأما التكييف فلا يلزم أن يكون هناك شيء موجود له نظير في الواقع. نعم. طيب، وسبق الكلام على هذا فيما تقدم. تفضل.
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجبرية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الشرح. لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة من صفات الله في صفات الله تعالى، أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم، فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير الوسط بالتحريك المعتدل والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول الخيار، وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، وهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلى بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. ثم بين الشيخ رحمه الله تفسير ذلك فقال
طيب، بعد أن ذكر الشيخ الأحاديث الواردة في ذلك بعد ذكر الآيات والأحاديث أراد الشيخ أن يبين فضيلة أهل السنة بمقارنتهم بغيره، وأن يبين أن منهج أهل السنة هو المنهج الوسط العدل الخيار الذي ينبغي للسالكين أن يسلكوه وينبغي للمسلمين أن يعتقدوه، لأنك لما تبين دلالتهم من الكتاب ودلالتهم من السنة تبين أيضا في المقابل كيف أن الناس انحرفوا في الأبواب التي أبواب العقيدة انحرافا هائلا، منهم من ذهب إلى أقصى اليمين ومنهم من ذهب إلى أقصى اليسار، منهم من غلا ومنهم من فرط، فبين أن قول أهل السنة وسط في ذلك مما يجعل قولهم أولى بالقبول وأدعى للاختيار. هنا قال كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أمة محمد هي وسط في الأمم، إن جئت إلى أبواب العقائد، إن جئت إلى أبواب الأحكام والمعاملات، إن جئت إلى أبواب الجنايات، في كل المسائل تجد أن أمة محمد وسط بين الأمم. انظر مثلا في باب صفات الله، اليهود ماذا يقولون؟ يد الله مغلولة غلت أيديه، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهبطوا بالله إلى أن يكون مثل المخلوق، والنصارى رافع المخلوق إلى أن يكون في مقام الرب سبحانه وتعالى، وجاء أهل السنة أو جاء أهل الإسلام في الوسط بين هؤلاء. طيب، وفي أبواب وفي الأنبياء، اليهود ماذا فعلوا بأنبياء الله؟ قتلوه، والنصارى ماذا فعلوا بعيسى؟ ألهوه وعبدوه. طيب، وفي أبواب العبادات نجد أن النصرانية موغنة في الرهبانية، لا هذا في التشديد على النفس، لكن في بعض العبادات نجد فيها تساهل كبير، مثلا في أبواب الطهارة النصارى عندهم أمر الطهارة فيه يعني تهاون عظيم، ولذلك يتمدحون يا إخواني بأن فلان الراهب مرت عليه 50 سنة ما مس جلده الماء، يتمدحون بها. أي دين يتمدح به بأن الراهب الفلاني ما مس جلده الماء 50 سنة، وأنه ما قلم أظفاره ولا سرح شعره، ولذلك صورهم ترى القديمة لو لاحظتم تجد هذه الشعور التي يعني ما هي صور تراها يعني تخيلية، لا هذه صور تدل على واقع كانوا يعيشونه، وكانوا يتعبدون لله بأن الواحد منهم ما يمس الماء ولا يتنظف ولا يتطهر ولا يقارب النساء ولا. واليهود في المقابل كان يعني التشديد في هذا التشديد، إذا وقعت نقطة البول على الثوب قرضوه بالمقراض. طيب، وفي معاملة الحائض اليهود ماذا يفعلون؟ لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يجالسون ولا يجنون، والنصارى يفعلون كل شيء، الحائض عندهم كغير الحائض، والمسلمون وسط بينهم. وفي أبواب الأخلاق أو المعاملات اليهود أمروا بأخذ الحق، لو قتل إنسان آخر يجب القصاص عندهم، والنصارى لا قصاص بل الدية عندهم، ونحن عندنا القصاص والدية، أمرنا بالعدل وندبنا إلى الفضل، وهكذا في سائر الأبواب الأخرى. فكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. ومن العجيب أن الأمم على اختلافها تجتمع في عداوتها لهذه الأمة الوسط، وكذلك الفرق على اختلافها تجتمع في عداوتها على أهل السنة، يعني الصوفية والرافضة بينهم عداء، وفرق الصوفية ذاتها بينها عداء، وأيضا المعتزلة والرافضة بينهم في الأصل عداء، لكن إذا كانت الرأي لأهل السنة فكلهم أعداء السنة. مما يبين أيضا أن وجه التشابه بين عداء الملل الأخرى لأهل الإسلام وعداء الفرق الأخرى لأهل السنة. طيب، ثم بين الشيخ، نعم،
ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال: فهم أي أهل السنة والجماعة أولا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية تشبيها إلى الجهم ابن صفوان الترمذي، هؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه.
صح الأولى على السريعة.
حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه بزعمهم، وبذلك سموا معطلة لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وأهل التمثيل المشبهة سموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم، تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة توسطوا بين الطرفين فأثبتوا صفات الله على وجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات، بل نزهوا الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل.
نعم. إذن أهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين فريقين منحرفين. الفريق الأول هم المعطلة، والفريق الثاني هم المشبهة أو الممثلة. أولئك عطلوا الله سبحانه وتعالى من صفاته اللائقة، صفات الكمال اللائقة به سبحانه وتعالى، بحجة تنزيه. والآخرون بحجة اتباع النصوص ويعني القيام بمدلولاتها مثلوا الله بخلقه. لكن أهل السنة قالوا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلال الله دون أن يكون مماثل للمخلوقين اتباعا للنصوص، فجاءوا منهج الوسط. وأهل التمثيل أشنعوا في المذهب من أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل مذهبهم فيه تنزيه، وأهل التمثيل مذهبهم بعيد عن التنزيه. أهل التعطيل يعني مذهبهم أليق من مذهب أهل التمثيل، ومذهب أهل السنة هو المذهب الأمثل والأكمل. لكن أهل التمثيل، ولذلك التمثيل يا إخواني ما سرى في الأمة. لماذا؟ لأنه مخالف الفطرة، كيف تمثل الله بخلقه؟ ولأنه مخالف أيضا النصوص الصريحة في ذلك، هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء لم يقل له كفوا أحد. فالذين مثلوا الله بخلقه يعني اندثر مذهبهم ولم يبق لهم يعني بقية، بخلاف الذين نزهوا أو عطلوا بحجة التنزيه، كان مذهبهم قريب من أو فيه شيء من العقل، لكنهم غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله. ولذلك بلغ من تعطيلهم أنه ما عاد يمكن أن يكون هناك شيء اسمه الله. قال شيخ الإسلام: المعطل يعبد عدما، يعني تقول من هو الله؟ إذن كل التعبيرات التي يعبر بها عن الله تجد أنه حذر من التنزيه يضع فيها شروط وقيود وضوابط حتى يصل إلى شيء لا يمكن أن يوجد فيه أو يثبت فيه الرب سبحانه وتعالى. تقول: هل الله يعلم؟ يقول: طبعا إذا قلت يعلم المخلوق يعلم، إذا قلت ما يعلم وقعت في مصيبة. طيب يعلم، نحتج عليك. قالوا: لا، الله لا يجهل. علشان إيش؟ لأنه لو وصف الله بالعلم لاحتجت عليه بأنك أثبت له صفة، وهذه الصفة ثابتة للمخلوق. وإذا قلت له أنك إذا أثبت هذا أثبت له صفة ثابتة للمخلوق فأنت الآن شبه، قال: لا، الله علمه غير يختلف. قلنا له: علم المخلوق أيضا يختلف. صارت حجة أيضا عليه من جهة أخرى. ولذلك تجده يقول: الله لا يجهل. وبعضهم قال: طيب لا يجهل فيها إشكال أيضا، فقالوا: الله إيش؟ لا يجهل ولا لا يجهل، أو لا يعلم ولا لا يعلم، يعني جاءوا بشيء ما تفهمه والله ما يفهمه أحد ولا يخاطب مثله حتى البهائم. نعم. طيب تفضل يا أخي.
ثانيا: وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. فالجبرية نسبة إلى الجبر لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش، وإضافة الفعل إلى العبد مجاز، والقدرية نسبة إلى القدر غلوا في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، فالله لم يقدرها ولم يردها، وإنما فعلوها هم استقلالا. وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه، ولكنه لا يفعل شيئا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فأثبت للعباد عملا هو من خلق الله تعالى وتقديره. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعباد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في منحة القدر.
ذلك نطيل به يعني، والكلام في الجملة واضح. نعم.
ثالثا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد، المراد هنا النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال، وقوله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب كبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل، حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق. وأما الوعيدية فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي، وشددوا في ذلك حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين، فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق، لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان وغير معرض للوعيد، ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن دخلها، فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد والوعيدية أخذوا بنصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما.
طيب، هذا أيضا باب ثالث من الأبواب التي توسط فيها أهل السنة والجماعة بين فريقين غاليين، وهو باب الأحكام كما يقولون، هذا يسمى باب الأحكام، يعني الحكم على الناس، هل يقال فلان مؤمن أو كافر؟ ها؟ لا آسف. إيه نعم، في باب الأحكام. نعم. طيب، قال في باب وعيد الله، الوعيد هو التخويف والتهديد، فهناك نصوص جاء فيها وعد وهناك نصوص جاء فيها وعيد، فمن الناس من نظر إلى نصوص الوعد وأهمل نصوص الوعيد، ومن الناس من نظر إلى نصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد، وأهل السنة نظروا إليهما جميعا وقالوا بهما سويا. وهذه يا إخواني القضية من أعظم الأشياء التي يقع فيها الخلل عند بعض الناس الذين يقصرون في الاجتهاد في النظر للنصوص، ينظرون إلى جانب النصوص ويغلبونه على جانب آخر، فلا يمكن أن يستوعبوا الشريعة، ولا يمكن أن يصلوا الحق في المسألة، ولا يمكن أن يوصل إلى الحق في أي مسألة إلا بعد جمع النصوص كلها حتى ما يفهم منه التعارض فيها، ثم خروج برؤية واضحة تجتمع فيه وتتلائم النصوص على نسق واضح بين لا يعارض بعضها بعضا. فهؤلاء المرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، قالوا الإيمان مكون من المعرفة، أو الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق قول اللسان، لكن العمل لا دخل له في الإيمان، يعني يمكن أن تسمى أنت مؤمنا دون أن يكون تسمى مؤمنا دون أن تعمل عملا. فإذا قلت أنا أعترف بالله وأصدق بوجوده وبربوبيته وبأن محمدا هو رسوله، طيب تفضل قم صل معنا، والله إني مشغول ولا، طيب الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ نعم صلاة واجبة وركن، لكن لن أعمل، هذا مؤمن كامل عنده، لأن الإيمان لا يتجزأ، ما يتجزأ، ماهيته واحدة، إما يجي ولا يروح. ولأجل هالقضية ظلت الفرقة لما اعتقدوا أن الإيمان كتلة واحدة، إما يذهب ولا يجي، ها؟ ظلوا من هذا الجانب. الآن مذهب الخوارج في الإيمان مثل مذهب أهل السنة، يقول هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكن يقول الإيمان ما يتجزأ. طيب إذا كان لا يتجزأ، إذا فقد عمل من أعمال الإيمان إيش سير؟ فقد الإيمان كله. طيب أولئك إيش يقولون؟ يقول الأعمال ليست داخل أصلا في مسمى الإيمان، والإيمان عندنا لا يتجزأ، فإذا وجد الإيمان وجد كله، وإذا ذهب ذهب كله. ولذلك الإيمان الذي أملكه أنا مثل الإيمان الذي تملكه أنت، ومثل الإيمان الذي يملكه فلان وفلان. حتى يعني ألزمهم بعض العلماء بأن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل وفرعون واحد. والسبب أن فرعون إيش قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت في بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وش أكثر من الكلمات الثلاثة التي تدل على التصديق والاعتراف؟ إذن فهو مؤمن. وقال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أثبت لهم المعرفة والتصديق، ومع ذلك لم يسمهم بذلك مؤمنين. ومن الذي يجحد هذه الحقيقة يا إخوان؟ من منكم الآن يقول أنا أبدا إيماني مستواه واحد من ست سنوات وعشر سنوات، وأنا أبدا على مستوى تيرة واحد من الإيمان، ما أشوف أن إيماني يزيد ولا ينقص؟ هل أحد منكم يدعي ذلك أو يمكن أن يقول ذلك؟ أبدا. الإيمان في الساعة الواحدة يزيد وينقص ولا لا يا إخوان؟ تسمع كلمة ويزيد إيمانك، وترى شيئا من المعاصي وينقص إيمانك، تلاحظ أنت هذا، خصوصا إذا كان لك قلب. أما الذي ليس له قلب هذا مطموس البصر والبصيرة، لا يدري عن شيء. فالحاصل أن هؤلاء المرجئة الذين أرجعوا الأعمال، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أو أنهم غلبوا نصوص الرجاء، قيل من هذا وقيل من هذا، أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان أو غلبوا نصوص الرجاء، هؤلاء ماذا فعلوا؟ حكموا بأن الإنسان إذا صدق واعترف وعرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يلزم من ذلك أن يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج أو يفعل شيء من شعائر الإسلام. والعجيب المذهب المرجئة هذا هو المذهب السائد في العالم الإسلامي، نعم، وهو الذي يدرس في أكثر المعاهد الإسلامية في البلدان الإسلامية. يعرفون الإيمان بماذا؟ يقولون هو الاعتقاد الجازم، أو يقولون هو المعرفة أو معرفة الله. أي تعريف لهذا التعريف اعرف أنها تعريف مرجئة وليس تعريف أهل السنة. ما هو تعريف أهل السنة وليد؟ أيوة تصديق بالأركان، وأن الإيمان مكون من هذه الأركان الثلاثة، نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا أيضا ما دلت عليه النصوص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب الآخرون ماذا قالوا على العكس من ذلك؟ نظروا إلى نصوص الوعيد وغلبوها. ولذلك قد تستغربون أحيانا يقال لك ترى مذهب الخوارج ما هو في الإيمان، هو مثل مذهب أهل السنة في ظاهره، لكنهم خالفوه في إيش؟ هل الإيمان يزيد وينقص ويأتي بعضه ويذهب بعضه أو لا؟ قالوا لا، الإيمان إيمان يأتي أو يذهب، ولذلك إذا ذهب جزء منه ذهب كله، إذا ذهب جزء منه ذهب كله. إذا ذهب العمل، كذبت، ظلمت، سرقت، لم تصلي، لم تصوم، لم تحج، فأنت كافر خالد وخلد في النار، يحل دمك ومالك، وأنت أشد عندهم من الكافر الأصلي، لأنك مرتد، عرفت ثم كفرت. ولذلك بعض المسلمين كانوا يفرون منهم بيدعى أنهم ليسوا مسلمين أصلا، فيأتي إليهم ويقول أنا لست مسلما، أتلو عليه كتاب الله، فيتلو عليه كتاب الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره، وطيب أوصوني إلى داري حتى يبلغ مأمنة، ويبلغونه مأمنة ويحرسونه حتى يصلي، ويقول أنا أصلا لست مسلما، لأنه لو ادعى أنه مسلم على طول سيكفرونهم ويقتلونه ويستحلون دمهم وعرضه أيضا والعياذ بالله. وجاء المعتزلة بمذهب مخلف، لأن هذا المذهب يا إخواني ما تقبل ما يقبله العقل ولا تدعي عليه حتى الفطرة ولا النصوص الشرعية. فجاءوا بمذهب الوسط، قالوا نحن لا نحكم على مرتكب الكبيرة بأنه نقول إنه كافر، ولا نقول أيضا إنه مسلم، بل نقول إنه في منزلة بين منزلة لا كافر ولا مؤمن. هذا وين؟ في الدنيا يعني نتوقف فيه، كأنهم يقولون نتوقف فيه. طيب إذا كنتم توقفون فيه فعلا لماذا تصلون عليه؟ ولماذا تقبرونه في مقابر المسلمين؟ ولماذا تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم اعنته، وتصلون عليه وتدعون له؟ هل يجوز الدعاء للمشرك أو الكافر أو الإنسان الذي لم يثبت إسلامه؟ ما يجوز الدعاء له، ولا يجوز قبره في مقابر المسلمين، أو نقول أنه يقبر في مقبرة من المقبرتين، لا هي مقبرة الكفار ولا مقبرة المسلمين. والله هذا الحاصل يا إخوان، مذاهب إذا قلت بها لازم منها لوازم مضحكة وعجيبة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على السلامة منها، ونحمد الله أن الله هدانا. ونسأل الله الثبات عليه حتى لو مات. الحاصل أنهم قالوا بهذا القول العجيب، لكن هم في العاقبة يوافقون من؟ يوافقون الخوارج. هم يقولون في الدنيا ما يحل قتال هذا الإنسان العاصي مرتكب الكبيرة، لأنه عندنا في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وهذه المسألة هي سبب نشوء فرقة المعتزلة، لأن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن، فجاء رجل يسأل الحسن عن فاعل الكبيرة ما هو، فبين له الحسن عقيدة أهل السنة في فاعل الكبيرة، فقال واصل أنا لا أقول كما تقول، بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. وأما في الدار الآخرة فإنه عندهم إيش؟ خالد مخلد في النار. سبحان الله، إذا كان عندكم في الدار الآخر خالد مخلد في النار، إذن فيجب أن يكون في الدنيا كافرا، واضح الكفر. يعني مذهب الخوارج أضبط من مذهب المعتزلة، لأن انطردوا مذهبهم في الدار، والمعتزلة في الدنيا يقول لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. فأهل السنة جاءوا بالوسط بين المذهب، قالوا فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده أصل الإيمان لكن الكبيرة هذه يستحق عليها الوعيد، وهو تحت مشيئة الله فيه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له. ولعل الحديث يأتي له بقية. تفضل.
رابعا، أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق، وفي جزاء العصاة في الدنيا والآخرة بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى حرورة قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في مرتكب الكبيرة من المسلمين. فقال الحسن رحمه الله عن واصل هذا إنه قد اعتزلنا فسموا معتزلة.
من العجائب أن المعتزلة يجعلون من طبقات شيوخهم الكبار الحسن البصري، يعدونه من أئمة المعتزلة، مع أنه هو الذي حكم عليهم بالاعتزال وفصلهم من جسم أهل السنة ومن جسم الأمة وجماعة، ومع ذلك تمويها على المسلمين وكذبا وتلفيقا يعدون الحسن من رؤوس أتباعه. الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة من المعتزلة الحسن البصري، هنا لأنه شيخ الواصل طبعا من عطاء، ولون من ألوان التمويه طبعا. قوم يريدون أن يستمسكوا بإيش؟ بأصول، يريدون أن يقولوا مذهبنا هذا له تاريخ وله عميق يعني في الإسلام، ما هو شيء نشأ بعد أن لم يكن معين الله، ولذلك يكذبون ويفعلون ما بوسعهم من أجل أن يقولوا مذهبنا هذا كان موجود في التابعين وفي الصحابة أيضا، يمكنهم يخترعون أيضا، مثل ما قالوا في الآن الاشتراكية لما جاءت راحوا يدورون في أصحاب رسول الله حتى وجدوا أبو ذر وقالوا هذه السلف الصالح، لازم عشان يموهون السنة. هنا
فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد، حيث حكموا عليه بالخروج من الإسلام، ثم قال المعتزلة إنه ليس بمسلم ولا كافر، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين، وقال الخوارج إنه كافر، واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. وقابلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معه، فقالوا لا يصح مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط أو مع نطق اللسان على خلاف بينهم، ولا تدخل فيه الأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، فالمعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين فقالوا إن العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد المعصية، وهو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه في النار، لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة، والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان، لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان، والله تعالى أعلم.
طبعا سبب مقالتهم إنه كامل الإيمان هو ما ذكرنا لكم أن الإيمان عندهم لا يكذب، وسبب مقالة أولئك أنه كافر خارج من الملة هو أن الإيمان عندهم لا يتجزأ، وسبب مقالة الفرقتين جميعا هو أنهم أرادوا أن يركبوا يا إخوان قضايا الشريعة على أصول المنطق، لأن المنطق حقيقة تقوم على تمييز ماهيات الأشياء، ماهيات الأشياء. فأرادوا أن يضعوا إيش هناك مقياس ترمومتر للإيمان بالسنتي أو بالملي، إيش هو اللي يسمى إيمان وإيش اللي بعده ما يسمى إيمان، وأرادوا أن يخضعوا الشرع لمقاييس المنطق، لأن المنطق قام على تحقيق ماهيات الأشياء. يعني المنطق أصله أنه يعرف الشيء من حيث هو هو. الإنسان وش هو؟ ما تقول إنسان ذو العينين، العينين حتى البقرة ذات عينين، لازم تذهب إلى الشيء الذي لا يشارك الإنسان فيه شيء آخر ويغير أو يخالف هذا الشيء فيه كل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تشترك معه في معظم الصفات وهو يتميز عنها بصفات أخرى. ولذلك عرفوه بأنه حيوان ناطق، لاحظتم؟ فجاءوا إلى الإيمان. الإيمان لا بد أن نضع له ضابط، سبحان الله. الإيمان ما تضع له ضابط، يضع له ضابط منه خلاص، مالك لا لي أنا ولا أنت في حكم. إذا قال الله الصلاة إيمان تصبح الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وش هذه إيمانكم؟ صلاتكم إلى بيت المقدس، لما كانوا لأنهم سائر من جسد قالوا صلاتنا السابقة أشتر عليها بعد ما حولت القبلة، فأنزل الله وما كان الله ليضيع، سمى الصلاة إيمان، خلاص الصلاة إيمان. أي وبعضهم توفي طبعا، فقالوا ما حال إخواننا، وقالوا أيضا ما حال صلاتنا السابقة، هي مقبولة من مقبولة لأن صلينا لغير القبلة. فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. هل أخذ تعريف الإيمان من أرسطو وأفلاطون أو أخذه من 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 محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله؟ من هنا. فجاءوا هم يقول لا نبي نشوف وش حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان نشذب هالإيمان حتى نعرفه كتلة معينة، اللي يطلع عنه سنتي أو ملي أو شعرة يكون خارج بالإيمان، اللي يدخل فيه ويحط رجله ولو بمقدار ها مماسة خفيفة يعتبر من أهله. فلما جاءوا بهالبدعة التي دخلت عليهم من غيرهم وقع الضلال عنده، وقعت الضلال عنده. أهل السنة قالوا كده، ما سماه الشارع إيمانا نسميه إيمان، ولا نعرف الإيمان بأفضل وأجمل وأحسن مما عرفه برسول. لما سألوا جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ها وبالقدر خيره واليوم نعم بالقدر خيره وشره واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو تعريف رسول الله. وما قال لهم الإيمان ترى هذه حدود وهذه مواصفاته التي ها هم يقول لا، إذا وضعناها بهذه الطريقة ما ندري منه المؤمن من الكافر، وظنوا أن هذا يخضع لمقاييس المخلوقين. لا، المقاييس الشرعية يجب الرجوع فيها إلى الشارع نفسه. نعم نكمل الكلام شيء.
خامسا، أهل السنة والجماعة وسط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والرافضة اسم مأخوذ من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر فأبى وقال معاذ الله فرفضوه فسموا رافضة. ومذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غلوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت وفضلوهم على غيرهم ونصبوا العداوة لبقية الصحابة خصوصا الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وسبوهم ولعنوهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. وقابلهم الخوارج فكفروا علي رضي الله عنه وكفروا معه كثير من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع، فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم، واعترفوا بفضل جميع الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ويأتي لهذا مزيد بيان.
نعم، إذن فأهل السنة وسطوا في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج، وكل من الرافضة والخوارج قد يعني جانب الحق في مسألة أصحاب رسول الله. فالرافضة غلوا في علي وسبوا من عداه، فأبو بكر عندهم وعمر وعثمان كلهم في حكم الكفار والعياذ بالله، هذا فضلا عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج قالوا لا، نحن نوالي الشيخين ونوالي أيضا عثمان، لكن علي كافر عندنا لأنه حكم الرجال في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يكفرونه ويتقربون إلى الله بدمه كما فعل عبد الرحمن ملجم حينما قتل علي رضي الله تعالى عنه بتلك اليد الغادرة الآثمة. لاحظ الفرق بين المذهبين، وأهل السنة يوالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فكل من ثبت له الصحبة فهو مما يجب له من الحق ما لا يجب لغيره من الناس، وله من المنزلة والفضل في الإسلام ما ليس لغيره، حتى وإن أخطأ، حتى وإن حصل منه ما حصل، فهو من أصحاب رسول الله قد ثبت له هذا الشرف العظيم، يجب علينا أن نقدره ونحترمه ونكرمه ونترضى عنه ونعرف له فضله وسابقته، ولا يجوز أن ننتقص أحدا منهم. ونحن في الوقت ذاته نفاضل بينهم، لأنه عندنا ما يستوي، يعني لا يستوي أبو بكر ومن بعده من الصحابة، كما لا يستوي عمر ومن بعده من الصحابة، كما لا يستوي عثمان ومن بعده من الصحابة، كما لا يستوي العشرة المبشرون بالجنة ومن سواهم من الصحابة، ولا يستوي أهل بدر ومن عداهم، ولا يستوي من أصحاب الشجرة مع من سواهم، فلهم مراتب ومنازل، لكن هذه المراتب والمنازل نعرف بها فضل أحدهم على الآخر، لا يجوز أن نجعلها سببا لتنقيص أحدهم أو الطأس مدخل للطعن فيه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يضعون الطبقة الأولى من السلم والثاني السحابة
الظاهر، طبعا لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم من ساداته، يعني هو فيه اسمه كتاب اسمه المنية والأمل في طبقات المعتزلة، فذكر طبقاتهم، الطبقة الثالثة كان من رؤوسها الحسن المصري، هذا هو تأمينه وهو اللي سماه المعتزلة. من اللي يا أخواني ما جاب المذكر اللي أعطيته؟ في أحد أيضا؟ جزاك الله تجد محمد، أنت أخذت ولا ما أخذت؟ جزاك الله خير، أنا كلفت عليكم يا أخواني لكن اعذروني. هذه ايوه